الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الأقضية من صحيحه: باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ. قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. قال: حدثني إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن أبي عمر كلاهما عن عبد العزيز بن محمد بهذا الإسناد مثله. وزاد في عقب الحديث قال يزيد: فحدثت هذا الحديث أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، فقال: هكذا حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال: أخبرنا مروان يعني ابن محمد الدمشقي قال: حدثنا الليث بن سعد قال: حدثني يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادي الليثي بهذا الحديث مثل رواية عبد العزيز بن محمد بالإسنادين جميعا.
نعم. فهذا فيه بيان أن المجتهد إذا اجتهد فإما أن يصيب وإما أن يخطئ، فإن أصاب فله أجران: أجر الاجتهاد وبذل الوسع في إدراك الحكم الشرعي، وأجر إصابة الحق. فإن أخطأ فله أجر واحد، وهو أجر بذل الجهد في إدراك الحكم، وليس له أجر الإصابة. وهذا بشرطه، وهو إذا اجتهد، أي تكون المسألة مسألة اجتهادية، ليست مسألة مجمعا عليها أو فيها النص الواضح الظاهر البين الذي لا تجوز مخالفته، لأن الاجتهاد هو بذل أقصى الجهد في إدراك حكم ظني. وقال العلماء: لا اجتهاد في مورد النص، النص الواضح، يعني النص الواضح في دلالته لا نجتهد فيه، فلا بد أن تكون المسألة مسألة اجتهادية. يعني لا أتي مثلا أنا في أصول أهل السنة والجماعة التي دونها أهل السنة والجماعة في كتبهم وأقول أجتهد في هذه المسألة، أجتهد في الخروج عن الحاكم الظالم، يجوز أو لا يجوز. هذه ليست مسألة اجتهادية أصلا، طالما دونت في كتب أهل السنة ومنصوص عليه من مسائل الإجماع، كيف تجتهد فيها؟ إذن كل الذين اجتهدوا في هذه المسألة فإنهم على الباطل، لأن المسألة ليست مسألة اجتهاد، ليس كمسألة النزول على ركبتين أو اليدين، وجوب التسمية في الوضوء أو كذا، من نسي فأكل أو شرب وهو صائم هل يتناول الفريضة أيضا أم لا، والنافلة أم هذا خاص فقط بالنوافل أو الفرائض، الزكاة في الخارج من الأرض تكون في كل الخارج أو في الحب الذي يقال ويدخر فقط، هذه مسائل اجتهادية. النصوص قد يكون هناك مورد للنظر فيها، أما المسائل التي هي مسائل الأصول ما فيها اجتهاد، فيها اتباع، فمن خالف النص الشرعي فيها فإنه يكون خارجا عن منهج أهل السنة والجماعة. الأمر الثاني: إذا اجتهد الحاكم، والحاكم يعني القاضي، فلابد أن يكون الإنسان المجتهد من أهل الاجتهاد، ممن عنده أدواته فيحل له النظر، وإلا إذا لم يكن أهل الاجتهاد فهذا آثم ولو أصاب الحق لأنه لم يعرفه، فهذا آثم وقائل على الله بلا علم. إذا لابد من أمرين: الأمر الأول خاص بالمسألة هو أن تكون المسألة محل الاجتهاد. الأمر الثاني خاص بالشخص وهو أن يكون الشخص على رتبة المجتهدين الناظرين في الأدلة الشرعية. فإذا خلف الشرطان أو أحدهما فالإنسان آثم على كل حال ولا يجوز له أن يشهد فيها. ولهذا قال هنا النووي: وأما الأجر فإنه حصل على تعبيث الاجتهاد. قال الأولون: إنما سماه مخطئا لأنه محمول على من أخطأ النص أو اجتهد فيما لا يصوغ فيه الاجتهاد كالمجمع عليه وغيره. يعني لابد أن تكون المسألة محل اجتهاد. أما المسائل المجمع عليها والتي فيها نصوص واضحة واضحة الدلالة هذه ما فيها اجتهاد، هذه فيها اتباع. نعم. وعليه من يقول مثلا بأن بعض المشايخ أخطأ في الاجتهاد في مسألة الثورات أو كذا، أخطأ في هذا ورجع أو قال بهذا الكلام مثلا، فنقول مسألة مش محل اجتهاد. هل هو فتح كتب أهل السنة الجماعة فلم يجد هذه المسألة، وجد المسألة محل اجتهاد فاجتهد فيها فبنى خطأه؟ أبدا، هو ما فتح، ما فتح. من الذي فتح؟ لو فتح هؤلاء كتب أهل السنة والجماعة لوجدوا الإجماع يقابلهم، وإذا وجد الإجماع فلا يصح أبدا أن أفتح ملف الاجتهاد في هذا ولا الاشتباه في هذا. ما أقول لا حسين ولا ابن الزبير ولا كذا، لأن السلف إما أنهم علموا هذه الوقائع وعرفوا أنها لا تخالف النصوص الشرعية وبالتالي أجمعوا، أو أنهم قد يخفى عليهم هذه الوقائع إذن وعلمتها أنت، يعني خفي عليهم ما يصلح في مواجهة هذا الإجماع وعلمته أنت، فيكون هذا تجهيلا للسلف. فإما أنه حكم بالجهل عليك لأنك خالفت السلف الصالح فيما قرروا، وإما أنه تجهيل بالسلف. وأظن أن تجهيلك هو المتعين لأنك لم تفتح كتابا سلفيا. فهل فتحوا الكتب ثم بعد ذلك خالفوها كتب السنة والجماعة؟ أبدا، ما فتحوها، ما فتحوها. ما اجتهدوا في إيه؟ اجتهدوا في إيه؟ إن هذا ينتزع واقع وإذا ينتزع حديث كلمة حق عند سلطان جائر أو كذا، كالذي يجتهد أيضا في الدماء المعصومة سواء بالإسلام أو معصومة بالذمة، وأنه يعطي نفسه تغيير المنكر باليد أيا كان، حتى لو استوجب المعين القتل، حتى لو المعين هذا استوجب القتل، فهذا الذي يقتله من؟ الذي يقتله الحاكم. ما تجتهد أنت في هذا؟ الذي يقتله هو الحاكم، فلان عنده حدة، فلان عنده زندقة، فلان عنده كذا، الذي يقتله هو الحاكم، لست أنت الذي تقتل. فهذه المسألة ليست موقوفة لك. هل تقتل أنت من ترك الصلاة؟ هل تقتل أنت من زنى ومحصن إذا لم تقم الحدود؟ هل تأخذ الزكاة قهرا ممن منعها؟ لماذا تعطي نفسك الحق في استعمال السلاح ضد هؤلاء حتى ولو تعين القتل عليهم؟ فإن الذي يقتلهم ويباشر قتلهم إنما هو الحاكم وليس أفراد الناس. وعلي هذا الهمج وهذا الضلال والانحراف من الخوارج الذين بات أمرهم واضحا. هذا الذي يحصل من الخوارج هنا وهناك من قتل الأبرياء، من قتل الأبرياء من عموم الناس ومن الجنود ومن الجيش ومن هؤلاء، هؤلاء هم الخوارج الأول، ولم يتورعوا عن دماء الصحابة. أيتورعون عن دماء جنود أو دماء جيش أو دماء أبرياء من الناس؟ ما يتورعون عن هذا يا إخوان. لا تظن أن هؤلاء إنما يتأولون، هؤلاء يعتقدون، ما ليس يتأولون، هؤلاء يعتقدون إباحة هذه الدماء واستحلال هذه الدماء، كما استحلوا دم عثمان وكما استحلوا دم علي وكما استحلوا دم المسلمين على مر العصور. الخوارج معروفون، فإنهم يكفرون ثم يقتلون، يقتلون كفارا في زعمهم. هذه مسائل اجتهاد، هذه حتى لو أن المعين من الناس استوجب حدا فإن الذي يقيم عليه الحد هو الحاكم، الذي يقيم عليه الحد هو الحاكم. فهذا منهج الخوارج لا نتعاطف معه ويقول الناس بأن هؤلاء مظلومون أو هؤلاء أو هذه تمثيليات تفعلها الدولة من أجل نيل من الإسلاميين، هذا كله كلام باطل. الدولة تقتل نفسها من أجل نفسها، هذا كلام يقول عاقل؟ هذا كلام يقول عاقل؟ الدولة تقتل نفسها من أجل نفسها، كيف هذا أصلا؟ كيف هذا؟ هذه واحدة. الأمر الثاني أن هذا نحن لا نأخذه من تعليمات الدولة بمعنى أن الدولة تقول كذا وكذا، إنما هذا نقرأه في الكتب، هذا فكرهم في الكتب، هذا فكرهم في الكتب، هذا فكرهم في معتقدهم الذي دونه له ذو الخويصرة حين اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا منهجه ليس جديدا. يعني ما نقول مثلا أن هؤلاء لا يرون إباحة الدماء، ثم جاءت الدولة تتهم بهذه التهمة حتى تستغل أمرا معينا، لا لا، حتى لو الدولة ما عرفوا ذلك، ما عرفوا أن هؤلاء يستبحون دماء المسلمين، نحن الذين نقول للدولة هؤلاء يستبحون دماء المسلمين، لأن هذا معتقد موجود ندرسه ونعلمه، معتقد الإخوان هذا موجود نعرفه، ليس لأن الدولة تعارضهم، لكن هذا موجود، معتقد الجماعة الإسلامية، معتقد الجهاد، معتقد التكفير، هذا معتقد موجود أصلا، هذا معتقد موجود في الكتب، هذا معتقد موجود من لدن النبي صلى الله عليه وسلم حينما خرج عليه هذا الخارجي، هذا بقسميهم، الخوارج بقسميهم، سواء الذي حمل السلاح وقتل أو الذي يزين ويفتي، فإنهم الخوارج القاعدة كما صنف أهل السنة والجماعة، والخوارج القاعدة هم من يزين الخروج ويراه ولكنه لا يرفع سيفا، المفتون الذين يرون الخروج ويزينونه ولكنهم لا يرفعون سيفا، خوارج أيضا، خوارج قاعدة، ذكر هذا ابن حجر وذكر هذا السيوطي وذكر هذا ابن عساكر وذكر هذا العلماء، خوارج القاعدة، الخوارج القاعدة الذين يزينون الخروج ويرونه ولا يخرجون بالسيف، ولهذا أئمة السنة حذروا من هؤلاء. وهذا ليس يا إخواني بغريب أن تقول محمد عبد المقصود هذا من الخوارج وأمثال هؤلاء من الخوارج، ليه؟ ليس بغريب، لأنه خوارج قاعدة زينوا للناس الخروج وقتل هؤلاء الأبرياء والنيل منهم، زينوها للناس ويرون الخروج على حكام الظلمة، يرون هذا ويرون إراقة الدماء ويرون الانتقام من هؤلاء، ولذا حذر السلف أيما تحذير ولم يسمحوا أبدا بالترخص في هذا الباب، حتى إذا كان راويا فإنه يهجر ولا تقبل ولا يقبلون منه الرواية، يهجرونه عقوبة له، عقوبة له، ويحذرون السلف رحمهم الله. فالشاهد من هذا أن الاجتهاد لا يكون في المسائل المنصوص فيها ولا في المسائل التي في أصول أهل السنة والجماعة. أنا أجتهد في القدر الآن، فهل الله قدر الشر ولا ما قدره؟ أنا أجتهد في الصحابة في الإمساك عما شجر بينهم ولا أتكلم وأنال من الصحابة؟ لا، نحن ما نجتهد في هذا، هذه مسائل منصوص عليها، فمسائل الأصول مسائل منصوص عليها لا نجتهد فيها، والمنصوص عليها أيضا الذي تتضح دلالته ودلالته قطعية هذه لا اجتهد فيها، وهذا معنى كلام العلماء لا اجتهاد في مورد النص. هذا الذي إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. نعم. صح صح تمام، لأن إصابته اتفاقية ليست صادرة عن أصل شرع، فهو عاصم في جميع أحكام. يعني جيك واحد عام الآن تقول له واحد يقول له يقول أمامه أنا طلقت مرضي وحاض، فيقول لا، ما يقع الطلاق، ما يقع الطلاق، هو ما يدري أصلا المسألة فيها إيه، لأنه لو قال يقع أو قال لا يقع فقد وفق الصواب في أحد القولين، أكيد يا وقع يا ما وقعش، فهل يقال هذا؟ لا، حتى لو وافق الصواب فإنه آثم، لأنه قال عليه بلا علم، وأن تقول عليه ما لا تعلمون، ولا تقف ما ليس لك بعلم، عندك علم ولا لا؟ ولهذا ما في أزعم أحسب لم تطلع المسألة فتقول يهيأ لي، لابد أن تكون عندك أصول في الفتية وأصول في القضاء وأصول في الكلام الشرعي. نعم اللي هو العامي، اللي هو العامي، لكن لو القاضي نفسه، القاضي نفسه لو قاضي مرتب قاضيا ينفذ حكمه، إيه إلا إذا علمت أنت أنه مخطئ، يعني أنا صاحب الحق علمت أنه إنما حكم بغير الحق في المسألة، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنما أقطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليذرها. لا، ما هو الحكم يصدر بعد إمضائك صح؟ لا، انت الان الحكم مضى بعد ايه؟ مش هيمضي بعد تقريرك انت ينفع او ما ينفع؟ ولا الناس هم اللي انتدبوك بعد حكمهم؟ تمام. فبعد الحكم يعني بعد كل واحد خد حق ولا قبل التنفيذ؟ قبل التنفيذ يا شيخ رمضان ولا بعد؟ خلاص اذا حكمك انت الماضي ومن ذلك تحكموا اليك الان، صار يتحكمون اليك مش ما تحكموش اللجنة العرفية الان، صار حكمك هو الذي سينفذ. يبقى انت الان لو قلت لهم يمضي الحكم او لا يمضي، اذا الرجوع لك انت مو باللجنة العرفية، صار الرجوع لك انت الان، يبقى انت حكمه هو الذي سينفذ او لا ينفذ. نعم. ما هو نعم، ما هو احنا ده كله داخل في الادوات كلها، انه يسلك المسالك. اذا سلك المسالك، سلك مسالك العلماء حتى لو اخطا، اذا هو عنده اجتهاد وبالغ الرتبه عند وليه الاجتهاد، فهو من العلم، من المسالك، من كذا من كذا. فان اخطا فله اجر واحد، واذا اصاب فله اجر. نعم. نعم، كيف يعني توفيق؟ مو بذل من الإنسان؟ أليس بذل من الإنسان؟ بذل أقصى الجهد، إنما الإصابة هي التوفيق. فلن تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى. التوفيق هذا للإصابة، أما الجهد الذي يحصل منك هذا من صنيعك وعملك، فأنت تؤجر عليه طالما على مسالك العلماء، وأنت قد بلغت آلات الاجتهاد، والمسألة مسألة محل اجتهاد. نعم.
قال: باب كراهة قضاء القاضي وهو عضو الشباب إذا قالوا هذا يعذر هذا لا يعذر. ليس كل واحد يعذر وليس كل واحد يعاقب إذا أخطأ. ينظر يا إخواني للتفريط، هل أنا يحل لي أن أتكلم في الدين أم لا؟ هل المسألة محل الكلام أم لا؟ هل أنا اتبعت مسالك العلماء أم لم أتبع مسالك العلماء؟ هذا كله يترتب عليه، ولهذا فرقنا بين الزلة والانحراف بناء على هذا. وفي بقى كلام السلف: ولو أن كل إمام أخطأ تركناه لخطأ ما بقي لنا كذا. وفي كلام العلماء، وفي كلام شيخ الإسلام رحمه الله، أن الخطأ في المسائل العلمية والمسائل العملية هذا كله مغفور إذا كان بشرطه وكذا. هذا كله في كلام العلماء. يبقى ننظر إلى المسالك والمسائل. نعم.
باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: كتب أبي وكتبت له إلى عبيد الله بن أبي بكرة وهو قاض بسجستان ألا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. قال: وحدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم حاء قال وحدثنا شيبان بن فروخة قال حدثنا حماد بن سلمة حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حاء قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي كلاهما عن شعبة حاء قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة كل هؤلاء عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي عوانة.
نعم. فدل هذا على أن القاضي ما يقضي وغضبان، لأن الغضب قد يخرجه عن اتزانه فيحكم بغير ما أنزل الله، فلهذا عليه من الآداب ألا يحكم وغضبان. ومثل كل الشواغل ألا يحكم وهو يدافع الأخبثين من بول وغائط، ألا يفعل هذا وهو مشغول انشغالا يمنعه من التحقق في المسألة. كل الصوارف هذه التي تمنعك من إقامة الحكم على الوجه المشروع لا تحكم وهي معك. طيب، لكن هل حكمه ينفذ أو لا ينفذ؟ حكمه إيه؟ حكمه ينفذ. حكمه ينفذ. نعم. ايه فين يقول وكل هذه الاحوال يكره القضاء فيها خوفا غلط، فان قضى صح قضاء، لان النبي قضى في شراج الحرف مثل هذا الحال، وقال في اللقطة ملك ولها وكان في حال غضب. كيف يقول ربي يقول ينفذ اي اولى؟ خلاص دي مسألة مضت، خلاص احنا نتكلم في مسألة الغضبان الان. نعم. تسلط الايه؟ لا هذا خارج، لان ممكن انسان يغضب ويغضب الحق ويغضب، ولكن الغضب ما يخرج عن اتزانه، ما يفقد عقله. قد يتكلم احد الخصمين بكلام يغضب الواحد، الاولى الا تحكم في هذا، لكن لو حكمت مع الغضب مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن حديث زيد بن خالد، لما سئل عن ضلة الابل فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما لك ولها، ما لك ولها، معها سقاء وحذاء وترد الماء وترعى الشجر، وعلى هذا اصلا عمل المسلمين. نعم، لكن هذا من الاداب، يفضل الا تفعل هذا. اللهم الا اذا كان الغضب يغلق عليك، اذا كان الغضب يغلق عقلك فانت مجنون، ما يصح حكم حينئذ. نعم. ما ادري والله، ما ادري، هذا حال خارج الحكم، ما له علاقة بالحكم، لا يحكم وهو غضبان، هذا حال نفسي ليس على الحكم نفسي. نعم.
باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور. قال حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح وعبد الله بن عون الهلالي جميعا عن إبراهيم بن سعد قال ابن الصباح حدثنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال حدثنا أبي عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد جميعا عن أبي عامر قال عبد حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن جعفر الزهري عن سعد بن إبراهيم قال سألت القاسم بن محمد عن رجل له 3 مساكن فأوصى بثلث كل مسكن منها قال يجمع ذلك كله في مسكن واحد، ثم قال أخبرتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
نعم. قال النووي هنا كلاما طيبا، قال وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات، وفي الرواية الثانية زيادة وهي أنه قد يعاند بعض الفاعلين في بدعة سوبق إليها، فإذا احتج عليه بالرواية الأولى يقول أنا ما أحدثت شيء، أليس النبي يقول من أحدث في أمرنا؟ يقول أنا ما أحدثت، فيرد عليه فيحتج عليه بالثانية التي فيها التصريح برد كل المحدثات سواء أحدث الفاعل أو سبق بإحداثها، سواء أنت الذي أحدثت أو أحدث قبلك فاستجبت ورفعت ونشرت. وهو قوله من عمل عملا ليس عليه أمرون، عمل عملا ليس عليه أمرون، فهذا العمل ليس عليه أمرون بدعة عمل بها هو، هذا ملحظ دقيق جدا جدا جدا. الرواية الأولى من أحدث في أمرنا، ما أن عندنا أصل حتى بالرواية الأولى مردود أيضا حتى لو قال أنا ما فعلت، لأن الإحداث ليس ما أحدثه فقط، أحدث وأحيا، مثل ما قال النبي من سن سنة حسنة ومن سن سنة سيئة، والسنة الحسنة والسنة السيئة هو مسبوق بها، فيكون إذا أحيا يكون حال إحيائها عندما تموت، قد تموت البدعة في الناس فيأتي ويحييها، قد تموت السنة في الناس فيأتي ويحييها، فينسب إليه السن هنا في السيئة والحسنة لا باعتبار أنه الذي بدأ بها بل باعتبار أنه هو الذي أحياه. فحتى الرواية الأولى تتناول الرد عليه وإن لم يكن هو المحدث، لكن ولو هذا الجمع بين الروايتين أو الرد على الرواية الثانية أوضح من الأولى، فيقول إذا قال أنا ما أحدثت وإنما وجدت ناسا على هذا الأمر، نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا يبقى أنت عملت بالبدعة، سواء أنت أحدثت البدعة أو عملت ببدعة صادقة، فالكل مذموم. فالروايتان اشتملتا على رد البدع كلها، سواء أحدثتها بنفسك أو أحدثت فاتبعته. الله أكبر. فليحذر الواحد يا أخواني أن يقلد في دين الله عز وجل بغير بينة، وإلا أعظم شبهة ووجه بها الأنبياء هذه الشبهة: إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثرهم مهتدون وإن على أثرهم مقتدون. فقد ابتلنا بالتقليد هذا، وابتلنا أيضا بالقول بلا علم وبلا إسناد لأحد من العلماء. عجيب هذا. هذا علي جمعة هذا مفتي السابق الذي يفتري كثيرا في فتاواه، بل له كتاب قديم ألفه وهو التبيان تقريبا، أو التبيان في كثير من مسائل بقى المصافحة والحكم بمنزلة وكذا بغير منزلة، مجمع كده كل الشبهات للرد على المنهج الصحيح. هو الآن عمله تقريبا شبه عمل الكتاب نفسه برنامج اللي هو والله أعلم، اسمه والله أعلم، خلاص. فهو يأتي بهذه ويجعل المذيع يحاوره في مثل هذه المسائل. فمن هذه المصافحة إذا بي يتكلم كلام سبحان الله، ما يسند هذا الكلام لأحد من أهل العلم، ما يسند هذا الكلام لأحد من أهل العلم، يقول من قبل نفسه ومن فهمه هو من عند نفسه. كالمصافحة يحمل المسألة حسب عادة الناس، حسب عادة الناس. فلما تأتي بالأحاديث الواضحة، أنا لا أصافح النساء، يقول لك آه طبعا آه ما كانش ما لا يصافح النساء، ولما تكون في بيئة السعودية لا تصافح النساء، هو يلكت. يبقى الحديث هذا محمول على بيئة، والتجويز محمول على بيئة. يبقى أنت إن رددت عليه الحديث قال نعم أنا معك، بل لما قال له مذيع حديث لن يمس أحدكم لن يضرب فرط عندكم بخياط من حديد، يقول اه نعم، او الحديث صحيح ثابت اصلا، لكن فرق بين مس واللمس، هذا جماع، هذا مو بمس الايد. وكلام النبي صلى الله عليه وسلم انا اوصف احنا اه نعم ان بيئته كده، هذه بيئته، والبيئة السعودية فيها كده. ليه تصافح المرأة، هذه بيئة. فلما يكون هذا معروف على هذا بقى الكلام، من الذي سبقك عليه جمعة؟ ما يستندون العلم عن دول الذين يقولون لا يتكلم إلا متخصص ولا يفتي إلا من هو عالم بكذا وكذا. فين العلم بكلام أهل العلم؟ فين العلم بهذا؟ من كل شيء من قبل إيه؟ من قبل نفسه، واخد بالك. فيقول هذا يعني المس وليس اللمس. طب من العلماء قال هذا الكلام؟ واخد بالك. ومن الذي قال إن المصافحة تتبع العادة في هذا؟ وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يجعل المسيء يسأله، طيب حديث يا معشر النساء صدقنا فإن أريتكن أكثر النار، قال أيوة طبعا مزاح، النبي يمزح معه، بيمزح مع الستات، يعني بيقول يا ست انت وهي انت والله كويس مش عارف، بس يعني تحتاجون إلى كذا، واخد بالك. يمزح النبي صلى الله عليه وسلم معهن. فابتلينا بهذا، ان كل واحد يقول كلاما ولا يرفعه زي رضواني يرد على هؤلاء الذين تورطوا في الكلام بلا علم في التورات زي حسان وكذا. طيب رد على نفسك انت ايضا، كمان رد على نفسك، ان ترد على هؤلاء هذا جيد، لكن رد على نفسك لما تخترع في الاسماء والصفات مسائل ما سبقت اليها، ان لفظ الجلال ليس من اسماء الله الحسنى، فين الكلام ده؟ من الذي قال هذا؟ انه اسماء الله عز وجل 99 مفردة و99 مضافة، من الذي قال هذا؟ الاول مفردة بدليل لله 99 اسما، طيب والثانية المضافة بدليل 100 الى واحدة، طيب من الذي سبقك الى هذا؟ من الذي سبقك؟ طيب اسند هذا. اذا ادعى الانسان دعوة فلا بد ان يذكر من سبقه. فنحن ابتلينا بهذا الامر، ان يتكلم الواحد بغير قواعد العلم، او يتكلم بكلام لم يسبق اليه زي الذين قالوا شرط الكمال وكذا، هات كتابا سلفيا قال هذا، ما في. انما هذا فهم ان النص لم يعمل قد يدل على ان العمل هذا كذا، ولكنه ليس، هذا كله فهم. لكن احد من السلف نص على ان منزلة العمل من الايمان انها شرط كمال؟ ابدا، ما احد قال هذا. فين هذه الكتب السلفية؟ ارفع فهمك، لا يوجد هذا، لا يوجد هذا. فالاشكال انه هذا الابتلاء العظيم الذي ابتليت به أمة الإسلام والشباب طبعا مع من نجمه ساطع أو مع الكثرة الكثيرة أو مع من يروج له ولو بغير حق، الشباب ما يعرف، لأن إذا كان الشيخ نفسه لم يتأثر كيف يتأثر الشاب؟ ما يتأثر الشاب إلا إذا كان في محاضن السنة وكتب السلف ويتربى عليها، بحيث يخرج من الدرس سند كتاب السنة لعبد الله بن أحمد، كتاب السنة الخلال، كتاب شرح أصول اعتقاد السنة للذكائي، كتاب اعتقاد السلف للصابوني، كتاب اعتقاد ابن الحديث للإسماعيلي، يبقى ده سنده، مش سنده شيخه نفسه، ليس سنده الشيخ إنما سنده الكتاب السلفي. يبقى هذه التربية صحيحة، إنما يتلاعب بك هؤلاء مرة ذات اليمين ومرة ذات الشمال، يعني لو حسن وحوين وكذا قالوا الآن لا يجوز خروج على الحاكم الظالم، سيعود الشباب أنفسهم اللي بيعارضوه كل يوم يقولون لا يجوز الحكم خرج على الحكم الظالم، كما قالوا من قبل لا يجوز كذا فالشباب وراءه. ولو ياسر برهام اليوم يخرج لجماعته ويقول انه لا يجوز الخروج، اقول لك لا يجوز الخروج، وان الحاكم شرعي، الحاكم شرعي سمعا وطاع. نعم.
باب بيان خير الشهود.
فيقول، وفي هذا الحديث دليل لمن يقول من الاصوليين ان النهي يقتضي الفساد، ومن قال لا يقتضي الفساد يقول هذا خبر واحد، لان النبي قال فهو رد، يعني مردود باطل، اذا النهي يقتضي الفساد. قال ولا يكفي في اثبات هذه القاعدة المهمة، ده من رد هذا الكلام، وهذا جواب فاسد. وهذا الحديث يقول النووي، وهذا الحديث مما ينبغي حفظه واستعماله في ابطال المنكرات واشاعة الاستدلال به. هذا الحديث عظيم ينبغي تعليمه للايه؟ للأمة. نكتفي بهذا القدر. نعم. طيب هات ماشي. هات ماشي.
قال باب بيان خير الشهود. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن ابن أبي عمرة الأنصاري عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها.
إذا تعلق بها حق الناس فلا تكتم الشهادة، حتى لو ما علم من له الحق أنك رأيته، لأنه ينبغي أن تتعاون مع رئيس الحق له، فمن علم شهادة فلا يجوز له أن يكتمها. نعم.
قال باب بيان اختلاف المجتهدين. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثني
مر معنى الحديث في وصف ايضا من حضر منهم النبي انهم يتسبقون الى الشهادة. طب كيف هذا يسبق والثاني ومحمود والثاني يسبق وهو مذموم؟ كيف هذا؟ ها؟ يعني أن الذين يسبقون الشهادة إذا كانوا متهونين بها ويسبقون إليها ويتصارعون تهونا منهم عدم ديانة، أما إذا كان يسبق لإحقاق الحق فهذا محمود. نعم. علم إيه؟ إذا لم يعلموا. طيب ما فهمت، من الذي يعلم؟ ماله اذا علم ايه؟ ليه؟ طب اذا لم يعرف الحق الا من قبله، لا، الذين ذمهم النبي عن المسابقة والمصارعة من هم؟ من هم الذين ذمهم النبي؟ لأن هنا سبق بالشهادة من غير أن يسأله، والثاني يسبق، الثاني مذموم وهذا محمول، هذا محمول على إحقاق الحق أو إبطال الحق، فهذا يسرع الرقة الدينية. زي الآن هات بس 50 جنيه ويضع لك أحسن شهادة الذي تريده، ويسارع ويسأل الشهادة، لكن يسأل الشهادة طمعا في مال عنده رقة دين، فتتبدل الحقوق وينقلب الحق باطلا والباطل حقا. وأما هذا الذي يسبق لإحقاق الحق فهذا المحمود، فهذا محمول على الحالة التي يحمد فيها الإنسان حينما يسارع لإحقاق الحق، والثاني مذموم على أنه يضع عليه الشهادة بلا ديانة مع الكذب والتلفيق. نعم. اي نعم قال ايه
قرطبي في المفهل يقول
ايوات القرطبي في المفهل
ثم يأتي من بعد ذلك قوم يشهدون ولا يستشهدون متفق عليه، يقول يعني لا يعرض قوله تعالى وقيموا شهادة الله.
تمام.
ليه؟ قال لأن هذا محمول على أحد وجهين، أحدهما أن يراد به شاهد الزور لأنه تمام. يشهد بما لم يستشهد.
ماشي شاهد الزور، المهم شاهد الزور. نعم.
والثاني أن يراد به الذي يحمله الشره على تنفيذ ما يشهد به فيبادر بالشهادة قبل أن يسألها، فهذه شهادة مردودة، فإن ذلك يدل على هوى غالب على الشاهد ولا خلاف.
المهم على حال يعني يأثم عليها ويكون مذموما. نعم. وهذا محمول على حال مرض أنه يقول هنا، قال العلماء وليس في هذا الحديث منقض الحديث الآخر في ذم من يأتي بالشهادة قبل أن يستشهد في قوله يشهدون ولا يستشهدون، وقد تولى العلماء وهذا تأويلات أصحوها تأويل أصحابنا لهم الشافعية، يعني أنه محمول على من معه شهادة لآدمي عالم بها فيأتي فيشهد بها قبل أن تطلب منه، والثاني أنه محمول على شهادة الزور فيشهد بما لا أصل له ولم يستشهد، والثالث أنه محمول على من ينتصب شهيدا وليس هو من أهل الشهادة، والرابع أنه محمول على من يشهد القوم. يعني الحاصل يعني إلى أوجه حق وأوجه باطل، فالمذموم لوجه باطل والمحمود لوجه مشروع. نعم.
باب بيان اختلاف المجتهدين. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثني شبابة قال حدثني ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن أحدهما فقالت هذه لصاحبتها إنما ذهب بابنك أنت، وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك، فتحاكمتا إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرتاه فقال أتوني بالسكين أشقه بينكما، فقالت الصغرى لا يرحمك الله هو ابنها، فقضى به للصغرى. قال أبو هريرة رضي الله عنه والله إن سمعت بالسكين قط إلا يومئذ ما كنا نقول إلا المدية. وحدثنا سويد بن سعيد قال حدثني حفص يعني ابن ميسرة الصنعانية عن موسى بن عقبة حاء قال وحدثنا أمية ابن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح وهو ابن القاسم عن محمد بن عجلان جميعا عن أبي الزناد بهذا الإسناد مثل معنى حديث ورقاء.
نعم.
قال باب استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمين.
حكم به سليمان بخلاف ما حكم به داود عليه السلام، فإن داود عليه السلام إنما ذاب للظاهر وقال قضى به للكبرى. قال النووي قال العلماء يحتمل أن داود قضى به للكبرى لشبه رآه فيه، أو أنه كان في شريعته الترجيح بالكبير، أو لكونه كان في يدها وكان ذلك مرجحا في شرعه، يعني ما حكم إلا بمقتضى الشهادة عند أن الكبرى أولى به، لا أحد ذي الترجيحات. أما سليمان عليه السلام فقد نقض هذا ولجأ إلى حيلة يتوصل بها، أهو الكبرى أم الصغرى، ولو ما عنده دراية للكبرى أم الصغرى، فقام بهذه الحيلة، وهذا من الفراسة العظيمة للقضاة، فمن خلالها تبين أنه للصغرى فقضى له بها، فدل هذا على أن القاضي له أن يفعل مثل هذا ليتوصل إلى الحق ويحتال للتوصل إلى الحق. نعم.
باب استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمين.
ولهذا هناك علوم غير العلم بالكتاب والسنة وفقه المسألة للقاضي، وهو العلم بالفراسة، والعلم بأحوال الناس، والعلم بأشكالهم وضروبهم وحيلهم. لابد أن يكون القاضي يقظا، لابد أن يكون القاضي. ويمر معنا كلام عظيم جدا 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 لابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الطرق الحكمية، يمر معنا كلام طيب في قضاة الإسلام، وكيف توصل إلى المجرم الخفي الذي ربما لا يعلم إلا فين، بهذه الطرق التي مثلها وجد في قضاة الإسلام. نعم نعم. هي الأمة لا تعرف، ما بيتنازع، الكبير عايزة وهو ابن الصغرى، بس الثاني بيتنازع. في المرجح يعني أنت لو جاءتك امرأتها تعمل إيه؟ ما ليه؟ الصغيرة عارفة هذا ولدها، تتيقن، لكن تنية تنازعها مثل ما تعرف بيتك أنت وآخر ينازعك فيه. هي الصغرى تقول لا أدري، الصغرى تقول هذا ولدي، لكن الكبرى نازعتها قالت هذا ولدي. فسليمان قال خلاص نأتي بسكين نشقه نصفين ولكل واحد واحدة منكما النصف. طبعا الكبيرة ما عندهاش فكرة، خليه أربعة، أربعة تربع مش مشكلة، ما هو مش ابنها أصلا، خليه أربعة تربع. الصورة قالت لها هو له، قال إذن هو لك، لأن الصورة لأن ترى ولدها ولو في أحضان غير أحضانها أولى من أن يقتل. ومر معنا أيضا قصص كثير جدا الحقيقة ذكر ابن القيم عن قضاة الإسلام يبهر العقول. والله هذا كتاب طيب مبارك ينمي الذكاء وحاسة القضاء والفراسة. ولهذا منصب القاضي من أشق المناصب في دولة الإسلام، من أشق المناصب، لأنه ما يحتاج يا أخواني إلى علم فقط. ودائما مناصب التصدر كده تحتاج إلى شخصية معينة، مناصب التصدر تحتاج إلى شخصية معينة. نعم.
باب استحباب إصلاح الحاكم،
منصب الشيخ والتعليم، ومنصب المفتي، ومنصب المفتي والشيخ. يعني قد يكون عند الإنسان علم لكن ما يصلح شيخا من جهة الغفلة، وقد يكون صالحا لكن مغفل يتلاعب به الناس ويتلاعب بالطلاب. وأكثر يمكن أخطاء الساحة موجودة عند أمثال هؤلاء. يجي واحد يقول كلمتين في أذنه يصدقه ويمشي وراه، يجي واحد آخر إلى أذن الثانية ويمشي وراه، واحد عصبي المزاج فيتأثر إعطاؤه بهذه العصبية، واحد بليد جدا الإحساس ما تقوله السنة وهذا التلميذ هجر شيخه ما يقول السنة والسنة وابن البربار يقول وهو ولا كأنه شيء، يقول من ذا الذي لا يخطئ ومن ذا الذي كذا. يعني كل واحد عنده أخطاء، مهما تحاول تحميه أبدا بارد، فإما بارد وإما حام، هذا كله يضر الدعوة، هذا يضر الدعوة ولا يصلح التصدر، ما يصلح التصدر، لكن شخصيات معينة. نعم.
شيخنا قول أبو هريرة والله إن سمعت بالسكين، مع أن سورة يوسف مكية.
نعم.
قول أبو هريرة رضي الله عنه والله إن سمعت بالسكين،
هو أبو هريرة يقول أنا ما سمعت السكين إلا في هذه، خلاص إما أنه لم يحفظ هذا الصورة ولم يصله. هو إذا قال أبو هريرة هذا نقول له كيف؟ نعم.
لو استحبابي
علق عليها، ما علق على هذا، هو نفسه أخبر عن نفسه بهذا. نعم. لأنه أصلا متأخرا قال علق إيه؟ لا لا لا، كلام أبو هريرة خلاص ما تقولش علق، احنا قلنا علق يعني على الجهل أبو هريرة، احنا قلنا تعريف السكين. صح صح يا أشرف.
باب استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمين. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى رجل من رجل عقارا له، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب، فقال الذي شرى الأرض إنما بعتك الأرض وما فيها. قال فتحاكم إلى رجل، فقال الذي تحاكم إليه ألكما ولد؟ فقال أحدهما لي غلام، وقال الآخر لي جارية. قال أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسكما منه وتصدقا.
فيقول استحباب إصلاح الحاجم بين خصمين. هذا الإصلاح يعني أهو قضاء أم استحباب أم ماذا؟ أو أنه حين يخفى مثلا الحكم فيلجأ إلى التصالح، لأنه هنا مسألة، وهي هذا الكنز لمن من الرجلين؟ هو قال اللي هو الحاكم ألكما ولد؟ فقال أحدهما لي غلام، وقال آخر لي جارية، قال أنكحوا الغلام الجارية. هل هذا هو الحكم أصلا ولا ده تصالح؟ يعني لما رأى إيثار هذا الرجل أخيه وإيثار هذا الرجل أخيه قال الأفضل هنا أن نقول إيه؟ خلاص ألك ولد ألك ولد، فيعود المال إليهما أصلا، يعود المال إليهما معا، لأن يعود إلى الغلام ويعود إلى الجارية، فهذا إصلاح. فإذا رأى الحاكم التصالح، لكن الأول نقول إذا كان هناك حكم معين فإن الحاكم يحكم به، ثم لا بأس أن يدعو بالإصلاح. مثل مثلا أن يقتل واحد ولدا بالسيارة خطأ، فليس من أول حكم يقول يا جماعة أنتم جيران وأنتم كذا وكذا وخلاص يا فلان اعتبر الحمد لله على قدر الله عز وجل وقدر، وانت يا فلان كذا فليقم كل منكما يقبل رأس الآخر وتسامح. هل هذا هو حكم؟ لا، يحكم بالدية بما أنزل الله سبحانه وتعالى، ثم بعد الحكم بالدية لا بأس أن يدعو هذا وذاك إلى التصالح، لأن الشرع لما جوز هذا جوز التنازل عن الدية والعفو إلى غير دية، فإنه يلجأ إلى هذا التصالح، ما في إشكال. فالتصالح هذا استحباب، أو إذا لم تظهر بينات وأدلة قاطعة، أما مع ظهور الأدلة فإنه نحكم بها أولا، نحكم بما أنزل الله أولا، ثم بعد ذلك تدعو إلى المصالحة إذا كان الأمر شرعا يندب إليه شيء. طيب نقف عند كتاب اللقطة، من أمتع الحقيقة الكتب اللي مرت معنا من كتب السنة في باب الأقضية كتاب أبي عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى، فهذا كتاب مات في هذا الباب لكثرة مسائله التي أوردها رحمه الله. نعم. واحد بيسأل عن التسويق الشبك أو الهرمي، هذا سئلنا عنه كثيرا، هذا مردود باطل، والعلماء حكموا ببطلانه، كثير من الغرر والربا والجهالة ما الله به عليم بكل صوره، كل هذه الصور كل صوره.